بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التعليقات المختصرة لعلامة الفوزان حفظه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات.
نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: هذه مسألة فقهية ولها تعلق بالعقيدة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعبد ينقطع عمله بموته إلا ما تسبب في بقائه بعد موته، مثل الصدقة الجارية كوقف مسجد أو مدرسة يدرس فيها، فما دام نفعها فأجرها يجري ما دام هذا الوقف ينتفع به، أو علم بأن يكون قد درس الفقه أو العقيدة وصار له تلاميذ فيجري عليه أجر تعليمه، أو ألف كتبا تنفع الناس فيجري أجره، وهذا من العلم الذي علمه، أو ولد صالح يدعو له فهو تزوج من أجل إعفاف نفسه وطلبا للذرية الصالحة فجاءه ولد صالح، وهذا مما تسبب فيه. قال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فإن كان صالحا يدعو له بعد موته فإن دعاءه يصل إليه، وهذا من عمله الذي تسبب فيه فينفعه عمل غيره. وغير هذه المسألة محل الخلاف. قال سبحانه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. منطوق الآية أن عمل الإنسان لا ينفع غيره إلا ما تسبب فيه،
يعني غير ما سبق في الحديث من صدقة جارية، من علم دفع به، ومن ولد صالح يدعو له. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في انتفاع الميت بهذه، مما لا يكون فيها خلاف. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم دفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح، وهذا من كسبه، يدعو له، أو غير ولد. الدعاء مستجاب في العموم سواء كان من ولد أو غير ولد، لأن الله عز وجل قال: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال النبي: قد علمنا استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، مما دل على أن الميت انتهى بهذا. ودعاء الجنازة، أو صدقة جارية هو فعلها فجرى عليها ثوابه، أو علم ينتفع به هو علم أو تسبب فيه، جاء بكتاب فوضع دل على حرقة عالم سنة فانتفع الطالب بذلك، كل هذا في ميزان حسناته. ولهذا قد يكون الرجل عاميا وله إسهام في العلم، هو ليس بطالب علم لكن يكفر طالب العلم، هو ليس بمصنف لكن اشترى المصنف، هو ليس بالعالم الذي يدرس لكن دل على العالم الذي يدرس، والدال على الخير كفاعله. ولهذا الذي يتاجر مع الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لا يمكن أن يفوته باب من الأبواب، ولو عجز عنه بقدرته، عجز أن يكون مجاهدا بسيف وسنانه، حدث نفسك بالغزو، عجز: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم. عجزت أن تكون مجاهدا فاخلف مجاهدا في أهله. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، يبقى لا أقل يا أخي من أن تحدث: لو قام الجهاد، يا نسأل أن يقيم علم الجهاد وننشر الإسلام في سائر البلاد ليفتح الله له قلوب العباد. تتمنى من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. طيب إن كنت عاجزا وغزا المجاهد فلتخلفه في أهل بالخير. تقول: لو أن لي مثل ما لفلان من العلم وكذا لنشرت، لبذلت مثل ما بذل. فعلى الأقل إن عجزت عن العمل ببدنك فلا تعجز عنه بنيتك، والنية مستطاع كل إنسان، فهو بنيته فهما في الأجر سواء. بالدلالة على ذلك، فرب دلالة تكون حسنة عظيمة عندك. نعم.
وغير هذه المسألة محل الخلاف، قال سبحانه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
أي وصول القرب إلى الميت عدا ما ذكر، تقرأ قرآن ثم تاب الثواب مثلا، تحج تعتمر إلى غير ذلك، هل يصل الثواب أو ما يصل؟ نعم. فقالوا غير هذه المسألة محل الخلاف. نعم.
قال سبحانه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. منطوق الآية أن عمل الإنسان لا ينفع غيره إلا ما تسبب فيه، فأخذ طائفة من العلماء بهذه الآية وقال لا ينفعه إلا عمله مطلقا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء تنفع الميت من عمل غيره، مثل الدعاء والاستغفار: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا
يعني
بالإيمان.
يعني أخذ طائفة من العلماء بهذه الآية وأن ليس للإنسان لما سعى أنه لا ينفع إلا عمله مطلقا، يعني ما يصل شيء إلا عمله، لأن الله قال وليس الإنسان إلا ما سعى، يعني ليس إلا سعيك، فأنا لو دعوت إليك هذا سعي ما يصل إليك، تلاوة القرآن، صدقتك، كذا إلى آخر ذلك. لكن النبي أخبر بأشياء تنفع الميت من عمل غير، يبقى هذا ما يصح أن يكون عموما، وليس الإنسان إلا ما سعى على عمومها، لو كانت على عمومها فلا يدخل في هذا الذي ذكره النبي، لكن إلا بقى بتأويل ما هو أنه كان سببا، لأن ما دعوت له إلى المحبة الإيمانية بيني وبينه، فكانت كان إيمانه سببا في محبتي له، لذا حملني ذلك على الدعاء له. نعم.
مثل الدعاء والاستغفار: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، هذا يشمل الأموات أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إذا دفنوا أخاهم أن يقفوا على قبره وأن يستغفروا له ويسألوا له التثبيت. كذلك الصدقة تنفع الميت. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن أمه ماتت ولو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. كذلك الحج ينفع غيره كما جاءت به الأدلة، كما في حديث شبرمة قال عليه الصلاة والسلام: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا عمل للغير ينفع الميت. كذلك لما جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه
وسلم، لكن ضعفه كثير من أهل العلم.
كذلك لما جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج عن أمها أنها أدركتها فريضة الحج ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال نعم، حج عن أمك. فتكون هذه الأشياء الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والعمرة تكون نافعة للميت من عمل غيره، فتكون مخصصة للآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
بظاهر الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ظاهر الآية أنه لا ينتفع به بسعي غيره، إنما ينتفع بسعيه فقط، هذا ظاهر الآية. فذهب قوم إلى هذا الظاهر وقالوا لا ينتفع مطلقا بسعي غيره، فذكر الشيخ أنه وردت مخصصات كثيرة لهذا الإطلاق والعموم. نعم.
وغلط طائفة في هذا وقالت ينفع الميت كل شيء من عمل غيره، فيستأجرون المقرئين يقرؤون للميت، فمثل هذا العمل لا ينفع الميت ولا الحي، لأن القارئ أخذ على قراءته أجرة فليس له ثواب. ومن ناحية ثانية أن هذا الأمر مبتدع ليس عليه دليل، وسبحان الله لو جعل الأجرة التي يعطيها المقرئ صدقة عن الميت صار تابعا للسنة وينفع الميت، أما على وجه البدعة فلا ينفع الميت ولا الحي.
لا ينفع الميت لأنه ما ينتفع إلا بعمل صالح، وهذا يخالف العمل الصالح، الشرط في الاتباع. ولا ينفع الحي لأنه ليس قائما على الاتباع، فلا يؤجر الإنسان على بدعة، فيكون ماذا؟ فيكون هذا العمل غير نفع الميت وغير نفع الحي. يبقى هؤلاء الذين قابلوا الأولين بأنهم قالوا بوصول سائر الأعمال مطلقا وعلى أي صفة، يبقى هؤلاء منعوا مطلقا، هؤلاء جوزوا مطلقا.
وهذه نتيجة ترك السنة.
نعم.
قال العلامة الطحاوي رحمه الله: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات.
نعم.
قال الشيخ الفوزان: هذه من صفات الله عز وجل أنه يجيب من دعاه. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.
طيب. إذن هذا المبحث الماضي الشيخ اختصره اختصارا فجعل الأقوال في هذا: قول من يقول بالإطلاق، وقول من يقول بالإطلاق في المنع، وقول يقول بالإطلاق في الوصول. طيب، والراجح؟ فالشيخ كأنه يعني ألمح في ثنايا القول الثاني، يعني أنه لو قام هذا العمل على السنة لوصل ونفع. وفي القول الأول رد على من منع مطلقا بورود ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هيبقى الإشكال ما ورد عن النبي لا إشكال فيه، يبقى الشيء الآخر هل يصل أو لا، وحجة كل طائفة في وصول هذا الذي لم يرد به النص، يعني تلاوة القرآن مثلا في ذلك هل تصل أو ما تصل وغير ذلك. الشيخ صالح الشيخ فصل تفصيلا في ذلك يعني واسعا، بيّن سبب الإيراد لهذه المسألة في هذا المبحث، وهي من جملة المسائل أيضا اللي هي جملة المسائل الفقهية التي تدخل في كتب الاعتقاد، وذلك لتعلق بمبحث اعتقاد وفرق وطوائف. فقال الشيخ: وفي دعاء الأحياء وصدقتهم منفعة الأموات، يقرر الطحاوي مذهب أهل السنة والجماعة في أن الميت ينتفع بعمل يعمله الحي، وأن الميت إذا مات لا ينقطع من انتفاع البتة، بل ربما انتفع بعض الأعمال. فذكر أن الدعاء من الحي للميت ينفع، وأن الصدقة تنفع بمعناها، ولهذا قال: وفي دعاء الأحياء وصدقتهم منفعة الأموات. دعاء الأحياء لأن هذا ورد به النص، وصدقاتهم لأن ورد به النص، فذكر المتفق عليه، وأن الصدقة تنفع معناها العام ومعناها الخاص أيضا. وهذا يريد منه تقرير مذهب السنة والجماعة في مضادة مذاهب المعتزلة. يبقى السبب هو في مضادة مذاهب المعتزلة ونحوه من العقلانيين الذين يردون النصوص أو يتأولونها على غير وجهها. وهذه المسألة كانت شائعة في ذلك الزمان، وأن الحي لا ينفع الميت، وإنما الميت إذا مات انتهى وانقطع من أن ينفعه الحي، وإنما الحي ينفع نفسه. وثم مجادلة في هذا، يقول فين في ذلك الزمان. ولهذا العالم إذا صنف فإنه قد ينتقي مسائل فقهية يضعها في معتقده، وقد لا يسبق إليها في وضع في المعتقد، ولا يلزم من أتى من بعده أن يضعها في المعتقد. ليه؟ لأنه ما يكون مثلا مشهور فيها خلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع، فتكون هذه المسألة يشتهر الخلاف فيها بين أهل السنة وبين البدع، أو تكون عالما يكون القول فيها عالما على أهل البدع لأنهم الذين تبنون هذه المسألة فيأتي النص عليه. وفي الظاهر يقول أهل السنة والجماعة صاحوا على من خالف النصوص في ذلك من كل جانب، وقرروا ما جاءت بالأدلة من كتاب والسنة وقال السلف الصالح في هذه المسألة. وفي الظاهر أن هذه المسألة لا علاقة لها بالعقيدة لأنها في الدعاء والانتفاع، وهذه المسألة يبحثها الفقهاء في آخر كتاب الجنائز كما هو معروف، وأما وجودها في كتب الاعتقاد فليست لأنها مسألة عقدية داخلة في أحد أركان الإيمان الستة، ولكن لأجل أن المبتدع ضلوا فيها عن تحكيم القرآن والسنة. هذه مسألة مهمة جدا من جهة التقعيد، سبب دخول بعض المسائل الفقهية في كتب الاعتقاد، وأن يكون الخلاف مشهورا فيها بين أهل السنة وأهل البدع أيضا أمر سهل، لكن المشكل أن يكون الخلاف فيها ثابت لأهل السنة. فما إذن الوجه الذي بيه دخل كتب الاعتقاد والمسألة مختلفة؟ زي الجهر بالبسملة وخلافه، إيه اللي دخل في كتب الاعتقاد؟ زي قصر الصلاة وخلافه، بخلاف مسألة مسح الخفين، بخلاف مسألة نكاح المتعة، هذا نوع كيف دخل؟ هو ده المشكل. وقد أوضحنا أنه كيف دخل، مع أنه قد يكون هذا القول المسألة مختلفة بين السنة، لأن تبني أحد القولين صار مشهورا عن أهل البدع في هذا الزمن في تلك البلد. هو صحيح قول موجود عند العلماء، لكن اللي تبناه الآن هو هؤلاء، بحيث أن القائل بهذا القول هيقال تبع جماعة كذا، تبع فرقة كذا، فمن هنا ينص عليه، وعليه يكون هذا خاص بحال ما، بواقع ما. نعم. وأهل السنة أتباع السلف الصالح لهم فيها إجماع واتفاق، فصارت من جملة مسائل الاعتقاد لمخالفة أهل السنة فيها لأهل البدع، ثم تقريرا لما جاء فيها من النصوص والأدلة. طيب، بيّن الشيخ أنه طبعا بالنسبة للدعاء والصدقة ده الإشكال، ده الحد المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، ثم اختلفوا بها في مسائل العبادات التي لا تدخل في معنى الصدقة المالية وهي العبادات. فقال من أهل العلم من قال تصل، ومنه من قال لا تصل. القول الأول تصل، يعني ذهب جمهور السلف كما عزاه إليهم ابن تيمية وابن القيم وغير ذلك وعبروا بالجمهور، وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وجماعات من الحديث والآثر إلى أن الميت ينتفع بما تقرب الحي به إلى ربه وأهدى ثوابه إلى الميت، يعني أهدى الحي الثواب إلى الميت. ويقول في هذا طائفة العلماء وأي قربة فعلها المسلم وأهدى ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. القول الثاني هو ما ذهب إليه مالك والشافعي وطائفة من العلماء أن الميت لا ينتفع من سعي الحي بالعبادات البدنية المحضة، العبادات التي فيها صلاة مثل قراءة القرآن، الصيام وأشبه ذلك، وإنما ينتفع من كانت عبادة مالية أو دخل فيها المال كالحج، أما غير ذلك الإبقاء البدنية المحضة يعني، فإنه لم تدل الأدلة على انتفاعه، فيبقى الباب على عدم الانتفاع وسائل التفصيل والترجيح، يعني لم يأتي دليل في هذا، أتى في العبادات المالية أو ما دخل فيه المال، العبادات المالية كالصدقة وكذا أو ما دخل فيه الإيه؟ المال كالحج. طبعا احنا ما لنا دخل بقى بالمتفق عليه اللي هو الدعاء والصدقة، إنما الكلام في غير ذلك. طيب، من أدلة أهل السنة والجماعة على أصل الانتفاع قول الله عز وجل والذين جاءوا بعدهم وذكر الآية، ده أصل الانتفاع، وذكر أدلة ذكر الشيخ الفوزان. وقال بل جاء أما يعني الذين منعوا حديث ابن أثر ابن عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، فهذا يدل على امتناع أن يكون أحد يصلي عن أحد أو يصوم أحد عن أحد. وأجاب الأولون عن ذلك بأن الصيام جاء فيه أن الحي يصوم عن الميت إذا كان عليه صيام، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره من مات عليه صوم صام عن وليه، يعني صوم واجب. وهل الصوم الواجب هذا صوم النذر كما في الروايات الأخرى، أو كل صوم واجب سواء كان صيام رمضان الواجب الذي لم يقضه مع إمكانه القضاء أو صيام الكفارة أو نحو ذلك؟ خلاف بين أهل العلم، ولكنهم قالوا إن الحي يصوم عن ميت صيام واجب بدلالة السنة على ذلك. وأيضا قالوا إن ما جاء في السنة من الأحوال هذه جاءت جوابا عن أسئلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصدقة فأوصى بها، سئل عن الحج فقال حج أو قال حج ونحو ذلك، وهذه الأسئلة لا تفيد العمومة، فلا يفهم من جواب السؤال أنه لا يجوز إلا فيما جاء السؤال والجواب عنه، لأن السائل ليس هو المشرع، وإنما جواب النبي كان بقدر السؤال، ولهذا كان الأقرب أن يعم ذلك وأن يقال إنما جاء الإذن فيه دل على وصول جنس الثواب دون تفريق، لأن التفريق ما بين نوع ونوع يحتاج إلى الدليل، وهذه المسائل التي لم يبتدئها الشارع وأذن بكذا وكذا أصلا يعني ابتداء، ولما كان إجابة لأسئلة. وبين هذا الاستدلال وهذا الاستدلال ذهب المفتون من العلماء إلى أحد هذين القولين من المتقدمين والمتأخرين، فمنهم من قال بالتعميم كما قال ابن القيم وجمهور السلف والإمام أحمد وأصحابه وابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة رحمهم الله، ومنهم من يقول بقول مالك والشافعي بأنه يقتصر على ما ورد دون غيره، وهذه تجد من يفتي بها، والأقرب في ذلك هو التفصيل، وهو أن إهداء الثواب غير ابتداء العبادة، فهما صورتان، الصورة الأولى ابتداء العبادة، هذا عبادة فيحتاج إلى دليل يدل على أن المرء ينوب عن غيره عن حي أو ميت في العبادة، فيبتدئ العبادة عن فلان، وهذا لابد فيه من التوقيف لأن الأصل عدمه، وجاء الإذن في العبادات المالية، فينبغي أن يكون أن يقتصر عليها، بل يجب أن يقتصر عليه كما جاء في الأدلة، لأنها ابتداء عبادة وابتداء العبادة هذا لابد فيه من دليل، لأن الأصل أن أحدا لا يعمل عن أحد، لا ينوب أحد عن أحد، وكل إنسان يعمل. لهذا الصحابة سألوا، لأن الأصل متقرر عندهم، سألوا أحج أتصدق عنه، وهذا يدل على أن الأصل المستقر هو أن لا ينوب أحد عن أحد في ذلك. هذه صورة، وهو أن يبتدئ العبادة يحج لبيك حجا عن فلان عن فلانة، هذا ابتدأ العبادة عن فلان أو فلانة، أو اللهم إن هذه الصدقة عن فلان أو عن والدي أو عن والدتي فلانة، فهذا ابتداء العبادة، فهذه جاءت الأدلة بجوازه. لكن ابتداء الصلاة يقول اللهم إن هذه الصلاة عن والدي أو عن والدتي، طبعا هذا في نيته، اللهم إن هذا الصيام عن والدي أو عن والدتي، فهذا لم يأتي به دليل، لأنه ابتداء ابتدأ به عبادة، وهذا يدل عليه أثر ابن عباس لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. طيب، إلا من مات وعليه صيام صام عن ولي، فدل على أن الأصل عدم النيابة في هذه العبادات، بمعنى أن ابتداءها فيجعل العبادة من أولها معمولة لفلان أو فلانة. الصورة الثانية أن يبتدي العبادة لنفسه، ثم إذا فرغ من العبادة أهدى ثوابه، وهي مختلفة عن الصورة الأولى، وهي أن يبتدئ العبادة لنفسه، أن يعمل العمل لنفسه، يصلي لنفسه، يقرأ القرآن لنفسه، يعتمر لنفسه، يصوم عن نفسه، وهكذا في أي عمل يذكر الله عن نفسه، ثم إذا فرغ من العبادة قال اللهم اجعل ثواب قراءتي لي، لوالدي، لوالدتي، لمن له حق علي، لفلان، إلى آخره. فهذا ليس الأصل المنع، لأن العبادة وقعت صحيحة، وهو يقول إن الأجر أن تقبله، إن تقبله الله وثبت الأجر، فإن هذا الثواب إذا استقر لي فإنه مهدي إلى غيري، يعني دعا الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يجعل فلانا أو فلانا شريكين في الثواب. وهذا التفريق لا رد له، لا من جهة السنة ولا من جهة كلام السلف الصالح، فإنهم إنما نهوا عن الابتداء، ولم ينهوا أو ينهى الأئمة ولا المعروفون من السلف لم ينهوا عن إهداء الثواب للميت. وهذا يقتضي أن التفريق ما بين الابتداء وإهداء الثواب متعين في هذه المسألة، وأن إهداء الثواب بعد الفراغ من العبادة ليس تعبدا، وإنما هو محض تفضل وإحسان. ولهذا أئمة السنة المتحققون بالسنة ورد البدعة ذهبوا إلى جواز إهداء الثواب كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وجماعة، ومن نهى من أئمة الدعوة فإنه لم يلحظ هذا التفريق في كلام الأئمة، لأنهم رأوا إهداء الثواب ولم يرعوا النيابة في أصل العبادة، فقالوا أي قربة فعلها المسلم وأهدى ثوابها، فالقربة فعلت وانتهت وأهدى ثوابها لمسلم حي أو ميت، والأجر يتصرف فيه من حاز على ما يرغب، فإذا أعطى بعض أجره غيره فإن هذا له، ولا أصل يدل على المنع من ذلك. طبعا مضار المسألة يا إخواني على كلمة واحدة، من منع ومن أجاز، على ماذا؟ على التوقيف. والجميع متفقون على أنه لا يصير المسلم إلى شيء من هذه الأمور التعبدية إلا بتوقيف. فالذين اقتصروا على الوارد من دعاء وولد صالح من ولد صالح له وعلم ينتفع به وصدقة جارية وكذا، قالوا نتوقف على هذا ولا نقول بغيره، لأن هذا الباب مبني على التوقيف. طيب، الذين قالوا بوصول غيره في أصل مقالتهم بنوها على التوقيف، لكن ملحظ التوقيف عند هؤلاء ما هو، وملحظ التوقيف عند هؤلاء ما هو؟ ملحظ التوقيف عند من منع إلا ما ورد، أفراد ما ورد، للتوقيف أفراد ما ورد. وملحظ التوقيف عند من أجاز، جنس ما ورد. أليس الدعاء عبادة؟ أليس الصدقة عبادة؟ يبقى إذا نأخذ من هذا وصول ثواب القرب، يبقى كل منهما قلب التوقيف، لكن ملحظ التوقيف عند من اقتصر على الوارد أن يكون التوقيف متعلقا بالآحاد، وملحظ التوقيف عند من وسع أن يكون التوقيف متعلقا بالجنس. ولهذا لا يدخل هذا في حد إيه؟ ابتداع، بل الأدلة تتحمل، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ هذه الأمور وإنما سئل، فلما سئل عن عبادة قد يصل، لما سئل ما منع، فمعنى ذلك النبي لما سئل عن جنس العبادات ما منع. وليس باللازم أن يسأل النبي عن كل عبادة من العبادات، طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال بانتفاع الميت بما سئل عنه يبقى يقاس غيره عليه. طيب هنا الشيخ صالح لما اوضح بقى ملحظ الابتداء في العبادات اللي غير واردة وان هذا يحتاج توقيف، وبين الاهداء لمن ابتدأ لله، صلى لله لنفسه هذا لله، قرأ القرآن لله لنفسه، ورد اليوم قرأه المعتاد، بعد ما قرأ بيقول يعني اللهم إن كنت قد أثبتنا على هذه القراءة فأوصل ثوابها لأبي لأمي. فمن جهة الابتداء ما ابتدأ العبادة أصالة، ولهذا ليس الفريق الأول أن يعترض عليه لأنه وافقه، صلى لله صام لله، وأنتم تقولون لا يصوم أحد أحد ولا يصلي عنها، وأنا فعلت ذلك. الكلام يكون معكم في ماذا؟ بعد هذا. وبعد هذا أنا شيء إن كان لي أجر في ذلك فأنا ملكته، وأسأل الله عز وجل أن يشرك والدي في ذلك وأن يشرك أمي في ذلك وغير ذلك، فما الإشكال؟ الملحظ هذا، وهذا ملحظ لفت النظر إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الشيخ صالح يترجم ما ذكره شيخ الإسلام، لكن شيخ الإسلام أضاف لذلك كلمة، ما هي؟ أن نفرق بين الجائز والمشروع. فالمشروع أن تقتصر على اللي ورد، والدعاء من أكمل ما يكون وأفضل ممن عدا، فلو جعلت نفسك في الوارد فكفى به، كفى به، كفى بالدعاء فضلا، كفى بالصدقة عنه فضلا. ولكن يجوز على الوجه الذي ذكر الشيخ صالح، يجوز ماذا؟ أن تبتدئ العبادة نفسك ثم بعد ذلك أن تهديها للجامع. يبقى انتبهوا، بارك الله فيكم. يبقى إذن الملحظ عند الفريقين التوقيف، وما أحد قال بأنه لا توقيف في ذلك، ملحظ من التوقيف، لكن مبنى التوقيف هنا على الأحاد ومبنى التوقيف هنا على الجنس. طيب من رأى زي شيخ الإسلام وجماعة السلف الذين ذكرهم، شيخ الإسلام أوضح أنه ومع هذا نفرق بين المشروع اللي هو ورد وبين الجائز اللي هو لا دليل على منعه. طيب وعند التطبيق العملي خذ الصورة الأكمل، ألا وهي أن تصلي عن نفسك، أن تصوم عن نفسك، أن تفعل هذه الأفعال والعبادات عن نفسك ثم بعد ذلك. يبقى أنت هنا أمنت الفريق الأول أن يعترض عليك، لا يصلي أحد عنها، أنا ما صليت عنها، ولكن بعد ذلك لك أن تهب ثوابا إن أجرك الله على ذلك وأثابك عليه، أن تهب لتشركك أمك في ذلك أو يشركك والدك في ذلك. ولا شك أن هذا القول هو القول الأقرب والذي لا مدفع له، وأما التوقيف على الآحاد فإن هذا يحتاج إلى دليل. ولهذا ما يقال من وضع عبادة أخرى غير المسؤول عنها هو الذي يحتاج إلى دليل، بل من أخرج عبادة كالعبادة التي سئل عنها النبي هو الذي يحتاج إليه إلى دليل. وعلى كل في المسألة مسألة سرية، لكن مهم يعني إحنا نتصور واحد دخول هذه المسألة في كتب الاعتقاد، اثنان ملحظ المناقشة وتصور الأقوال في هذا وعلى أي مبنى، بحيث لما تأتي أنت ترجح مع هذا التصور. يعني ما تجمع كل هذا تقول أصلا العبادة التوقفية ولم يرد عن النبي، ما أنت عارف أنه هو الآخر يقول توقفية مثلك، حتى يكون كلامك ماذا؟ يكون كلامك منضبطا بحسب القواعد وتصور الأقوال. يبقى أنت لما ترجح قول عن قول، يبقى أنت إن كنت على القول الأول لابد يكون مطلوب منك ترجيحا إيه؟ حصر هذا المقام على الأحد ولا نتعدى، وترد على من أدخل بالقياس على هذا، بالقياس على هذا. يبقى هذا ملحظك الذي سترجح من خلاله. بقيت مسألة وهي الإشارة إلى المعتزلة. يقول الشيخ المسألة الرابعة: المبتدعة عن المعتزلة ومن شبههم احتجوا بحجتين اللي هما منع. الحجة الأولى قول الله عز وجل: وليس الإنسان إنما سعى، وهذا يدل على أن سعي الإنسان نفسه، وهذا الاحتجاج كذلك احتجاج لبعض أهل السنة احتج به على هذا الشوكان وبعض المعاصرين بأنه لا ينتفع البتة إلا بما سعاه، إلا بما سعى يعني، فالولد من سعيه، والصدقة الجارية من سعيه، والعمل الصالح من سعيه، والعلم النافع من سعيه، أما غير ذلك فلا يعد من سعيه، فلا ينتفع إلا بما سعيه. يعني قلب الآية على العموم زي ما قلنا الملحظ هو الآية على العموم إلى ما سعى. طيب كيف إلا ما سعى والولد هو اللي بيدعو؟ قال هذا عائد لي. طب أنا هل الدعاء قصر على الولد ولا يتعداني؟ يتعداني بالأدلة، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فإنه أنا يسأل: ما من مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا. يبقى إذن الدعاء عام، ما هو بالولد الصالح فقط. كيف يكون من سعيه؟ قالوا المحبة الإيمانية. ما هو لو ما يحبني، لو ما كنت على الإيمان ما دعال. ولا شك أن هذا في نوع تكلف. طيب، فإذا احتج المبتدعة وطائفة من أهل السنة على مذهب بقوله تعالى وليس الإنسان إنما سعى، قالوا فلو كان ينتفع لكان سعيه لغيره، وهذا يخالف ظاهر الآية. والجواب عن ذلك من وجهين: وجه الأول أن الله عز وجل ذكر في الآية وليس الإنسان إنما سعى، اللام هنا كما هو معروف لام الملك، يعني الإنسان لا يملك إلا سعيه، أما غيره فلا يملك سعيا فلان. أحمد لا يملك سعي خالد، بل إذا تقرب خالد إلى ربي بقربة فإن سعيه له ثواب السعي له هو وليس للآخر، فاللام هذه لام الملك. والمسألة التي ذكروا أن الآية رد عليها أو حجة فيها هي أن الآخر ينتفع من سعي الأول، وهذا لا تناقض بينها وبين هذه، لأن اللام إذا كانت للملك فالأجر للأول ولكن وينفع الثاني. ليس لك إلا مرتب، انت موظف في الدولة الآن، ليس لك إلا مرتبك، ما والمعنى ما تستحق مرتب غيرك، كل واحد له مرتبه، الألف ألف، الخمسة خمسة، صح؟ لكن في هذا منع من انتفاعي بمرتب الآخر إن أهداه لك. انت ليس لك إلا مرتبك، انت بقبض 500 جنيه وانت صاحب عيال، وانا بقبض 5000 جنيه، هل انت تستحق مرتبي؟ لا، ولا قرش واحد فيه، لكن انا قبضته واعتتك منه 2000 جنيه، في منع؟ ما فيش مانع. يبقى ما في تعارض بين ليس لك إلا راتبك وبين أن يصلك من راتبي شيء، فلا منع بين وليس لسانه ما سعى. أنت الذي تستحق ابتداء هو ما سعيت فيه، لكن ما في منع أن يصلك من سعي غيرك إن أهداه لك، فهذا لا إشكال، ويكون من باب نفع المسلمين للمسلم، ومن استطاع ينفع خوفا ينفع، وطالما أن الدليل ورد بالجنس في هذا فلا بأس. الوجه الثاني أن قوله إلا ما سعى، السعي هنا لابد أن ينظر إلى مفهوم واحد، وهو أن أعظم الأسباب في السعي، فأن ينتفع الميت من سعي الحي، أعظم الأسباب هي دخوله في الإيمان، فإن الإيمان والإسلام إذا تحقق به العبد يوجب ولاية بين المسلم والمسلم، ويوجب محبة بين المؤمن والمؤمن، وهذا أعظم أسباب العلاقة بين الإنسان، فجميع العلاقة تقطعت إلى سبب الإيمان والإسلام. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإذا دخل في اسم الإيمان فقد أتى بأعظم سبب من أجله ينفع إخوانه، وأيضا من أجله ينفعه إخوانه. فإذا كانت الولادة سببا بأن ينتفع الأب بسعي ولده، والعلم سبب، فإن أعظم الأسباب هو ما له من الإيمان بالرب عز وجل، فبالله عز وجل انعقدت الأواصر، وفي الله قامت الوسائط والوسائل، وبالله تقاربت القلوب. وهذا يعني أن أعظم الأسباب في الانتفاع في السعي ما سعاه المرء في نفسه ولنفسه، وهو سبب الإيمان. فإذا الإيمان سعي له، فقوله وليس الإنسان إلا ما سعى، إذا قلنا إن العمل له لا لغيره كما قلنا سابقا، ويعني ويكون سعيه إذن لغيره سعي في شيء تسبب ذلك الغير فيه، وانعقاد السبب في شيء تسبب فيه، هذا شيء عمله العبد وتسبب فيه وهو الإيمان. ولهذا صلاة الجنازة دعاء للميت، وإذا أتى العبد المقابر دعا الأموات واستغفر لهم، هذا سبب الإيمان. فالمؤمن يصلي على المؤمن لأجل ما بينهما من وثيقة الإيمان ومن الحب في الله وما بينهما من الحقوق. إذن فالاحتجاج بالآية ليس بظاهر كما هو بين فيما ذكرنا. الحجة الثانية حجتهم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، حديث النبي. والجواب عن ذلك أن النبي قال انقطع عمله ولم يقل انقطع انتفاعه، عمله هو الصادر منه انقطع إلا من ثلاث، لكن ما قال انقطع انتفاعه كما هي صورة المسألة التي نبحثها، ولم يقل أيضا انقطع عمل غيره له، لما انقطع عمله هو إنما عمل غيره ما انقطع، ولما قال انقطع عمله فعمل الإنسان بالوفاة في دار التكليف انتهت، فعمله انقطع كما جاء في الحديث، أما عمل غيره وانتفاع هذا بعمل غيره فإنه لم ينقطع. يبقى هنا في ملحظان الشيخ ذكرهم، الأول إذا احتج محتج به إذا مات ابن آدم انقطع عمله فيقال لم يقل انقطع انتفاعه، والثاني انتفاع غير قال وإنما قال انقطع عمله فعمل الإنسان بالوفاة في ذلك انتهت، فعمله انقطع كما جاء في الحديث، أما عمل غيره وانتفاع هذا بعمل غيره فإنه لم ينقطع. طيب، ويدل على هذا أن الثلاثة التي ذكرت وهي الصدقة الجارية والعلم والولد الصالح لم يذكر فيها دعاء الحي للميت في صلاة الجنازة، إنما اقتصر ولد صالح. طب أنت بتعلل أن الولد من كسب أبيه، طب ولد صالح يدعو له، طب لو أخذت بالظاهر وقصرت وحصرت، فمن أي باب تدخل دعاء المؤمن وليس ولدا الثابت في الجنازة والثابت على المقابر وغير ذلك من جملة بقى ما ورد، كيف تدخله؟ تحتاج بقى ايه لتأويل اخر. ولهذا هو الاصل في مثل هذه النصوص الحاصر، لكن اذا دل دليل على الخروج كالذي يستدل بالآية على حصر الجزية في اهل الكتاب فيقول من الذين اوتوا الكتاب عندي نص صريح، نقول قبل ما نعمم المشركين بنجيك بدليل واحد يخرجك عن هذا الحصر، هو حديث عبد الرحمن بن عوف في الصحيح اخذ الجزية من مجوس هاجر من المجوس، هذا نص خرجنا به عن ايه دلالة الحصر هنا، فهو الاصل الحصر، لكن اذا دل الدليل على هذا على خلاف هذا نخرج معه. طب يبقى اذن ما معنى الحصر هو الحصر الوارد في كثير من النصوص، خامس من الفطرة افضل الاعمال، حصر يتناسب مع الحال، حصر يقتضي أعظم ما ينتفع به، هو هذه الثلاثة ولا ينفي الانتفاع به ما عداه. ويدل على هذا دعاء الحي الميت في صلاة الجنازة، وهي بالاتفاق ما فيها خلاف، هذه نافعة للميت وهي لم تدخل في هذه الثلاثة، لأنها ليست بعمل للميت ولكنها عمل الحي وهو ينفع الميت. يبقى إذن الآية وليس الإنسان إلا ما سعى، ليس فيها منع الانتفاع بسعي الغير، وإنما فيها أنك تملك سعيك لا تملك سعي غير، لا تملكه إنما تنتفع به. والحديث إذا مات انقطع عمله لم يقل انقطع انتفاع، وبعدين انقطع عمله هو وليس فيه انقطع انتفاع بعمل غير، فيكون الأقرب بعد هذا المبحث ما هو؟ أن الباب باب توقيفي، والتوقيفي على ماذا؟ على جنس ما ورد. وأما يصلي أحد عن أحد، رجل مات عليه فرائض، ما ثبت أن الإنسان يصلي عن أحد، أنا أصلي الظهر عن أبي، أصلي العصر عن أبي، أصلي المغرب عن أبي، ما ثبت بهذا الدليل. إنما إذا كانت عبادات مالية كزكاة فهي من جملة التركات، لأن دي متعلق بالترك. طب إن كان حج وبلغ أن يحج ولم يحج، يبقى ده متعلق بالتارك، يبقى نحج عنه بما ثبتت الأدلة بذلك. الصيام صام عنه ولي، نعم. ها هنا مسائل تكلم العلماء في هذا الموضع، يقول الشيخ وهي المتعلق بقراءة القرآن وأداء الثواب أو استئجار من يقرأ القرآن عن موات في القبر، وهذه المسائل واضح أن التقرب فيها إلى الله ينفع الميت بالاستئجار، واضح. وهذه المسائل واضح أن التقرب فيها إلى الله ينفع الميت بالاستئجار، أن هذا بدعة، وكان فصل يعني ينفع الميت ثم قال بالاستئجار أن هذا بدعة، ولم يأتي دليل من السنة ولا من فعل السلف على عمله اللي هو استئجار يعني مقرئ. ثم الاستئجار وهو دفع المال لفلان يتعبد لفلان، هذا مبطل للعمل في أصل زي ما قال الشيخ الفوزان. طيب، لأن العمل ما يصلح إلا بهذا بالاستئجار هذا لأنه بدعة. أما لو تبرع أحد وقرأ القرآن لنفسه وبعد القراءة دي الصورة اللي عند ذكر الشيخ الإسلام قال اللهم اجعل ثواب قراءتي لفلان، فإن هذا جائز عن صحيح كما ذكرنا لك. وقد ذكر الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في تقرير له موجود في الفتاوى أن رجلا لما عرض لهذه المسألة ذكر أن امرأة توفيت وكان أحد قرابتها أظن زوجها كان يقرأ القرآن، وبعد أن فرغ من ختمة أهدى ثواب لنفسه ولزوجته، فلما فرغ وجاء وقت الصلاة أقبل رجل وقال أنا رأيت فلان في المنام وقالت لي أنا الآن ختمت القرآن. وهذه وإن لم تكن حجة لكن هي الاستئناس، ونقلها ثقات وذكر علماء وأئمة، فهي ماشية مع الأصل وليس فيها ما يعارض إيه ذلك. فإذا الانتفاع في إهداء الثواب لا يكون بالطرق البدعية التي عملها أصحاب المآتم والذين يستأجرون للقراءة على الإيه على القبور. نعم، يعني هذا اختصار لهذا المبحث. نعم ايوه يا موسى، من اول الدرس المبحث بتاع التسع الحاج. هذا اذا كان ابوه سببا فلا خلاف، يعني ابوك هو اللي حفظك القرآن، ابوك هو اللي اعطاك الشيخ يعلمك السنة، فهذا بدون نيتك واصل للدال على الخير كفاعل وهو دال، هذه لا إشكال فيه. طيب هو ما دل، هو ما دل وما نهى، لأن الحالة الثانية نهى فباتفاق لا يصل، الحالة الأولى دل فباتفاق يصل، الحالة الثانية نهى فباتفاق لا يصل، الحالة الثالثة سكت. لأبوي قال له روح تعلم ولا عرض لما تعلمت، فهل يصل الأجر إليه تلقائيا حيث أنا من كسب أبي؟ هذا محل النظر عند الله عز وجل، ما نجزم بهذا، لأن النصوص إنما أتت من سنة من دل، تمام. فهذا عند الله عز وجل، هذا عند الله سبحانه وتعالى، فليس كل واحد يكون من كسب. إنسان فاسق، إنسان أب كذا وما نهاني، آه نعم، فهل قراءة القرآن هل عبادتي هو فاسق وكذا تصل إليه؟ هذا يحتاج إلى نص، العلم عند الله. إنما الدال ورد النص بذلك، إنما الناهي ورد النص بذلك، هذا ما ينتفع بشيء نهى عنه، وهذا ما يحرم من شيء إنه دل، لكن يرجى خير ويرجى بركة، نقول يرجى، يرجى خير. وقد ثبت السنة بإيه؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم. إن ممكن الأب ينتفع بهذا والابن ينتفع بهذا عند الله عز وجل، عند الله عز وجل، هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم ها نعم الايه الصدقه الجاريه اشترط، ما هو الصدقه الجاريه اللي فعلها الميت قبل ان يموت فجار عليه اجره كذا. لكن لو انك انت تبرعت بصدقه، عملت انت صدقه جاريه لفلان، اشتريت كتبا من يتصدق عن فلان وصارت جاريه له، هذا يدخل فيها، هذا يدخل فيها ايضا. نعم ليس من السنة، ليس من السنة، ليس من السنة، ولا من السنة ما يجري على الانترنت الآن، كل واحد مثلا يقرأ جزء في مكانه إهداء لفلان أو لفلانة أو غير ذلك. دعوة الناس إلى مثل هذا كما قلنا كمسلك ليس عليه السلف، وهذا اللي هو فرق شيخ الإسلام بين شيء جائز وبين شيء مشروع، فإحنا لا ندعو لهذا. النبي ما دعا إلى هذا ونحن ما ندعو إلى هذا. ولهذا لو يأتينا سائل يقول ما الذي ينفع الميت، ندل على الوارد، ندل على الوارد، وندل على الذي لا خلاف فيه وهو أنفع شيء. الدعاء أنفع شيء، الدعاء أنفع شيء، مع أنه لا يكلفك شيء. نعم أيوة أيوة. افتح اللي هيفتح باب شر هو قولك، وهو منع ما ورد به الدليل. وش هيحتجوا علينا؟ ان كان احتجاجهم صوابا فعلى عيني وعلى الراس، وان كان احتجاجهم باطلا كما احتجوا بالقران على وجه باطل نرد عليه. التوقيف على هذا النحو اللي قال به الائمه الكبار والذي تدعمه الادله، إن فتح بابا باطلا على غيرنا رددنا باطلهم. لكن انتبه يا أخي فاروق، أن تسد مشروعا، أن تسد ما تحتمل الأدلة من باب أنه قد يفتح بابا. فيا إخواني الفاتح كالمغلق، الفاتح كالمغلق. أنت هتقول احتياطا بسد حتى لا أفتح، يقال لك أنت سددت ما ورد بالدليل، حرمت الناس. ثم إن المستدل هذا، المستدل بهذا، إن استدل على وجه صحيح يبقى وجه صحيح زي ما زي ما العلماء استدلوا، وإن استدل على وجه باطل يبقى نرد باطله. لو قال بقى يبقى ده جنس ما أدري إيه، خلاص يبقى جنس الذكر ورد بدليل، يبقى نذكر بقى ذكر معين في أي وقت وفي أي كذا، جنس صلاة، جنس صيام، جنس كذا، يبقى أنا أصوم في أي يوم ولو كان ممنوعا. أجي أصوم من نصف من شعبان، ليه؟ لأن جنس الصيام من صام يوما واحدا وكذا، وما في مانع أن أصوم في شعبان أو أصوم في رجب أو أصوم في كذا. هنقول هنا استدلالك باطل. إنما احنا هنا قلنا بالوجه هذا اللي واحد قال به علماء، اثنان ليس دليل يمنعه بل يؤيده، ثلاثة الرد على من منع من هذا بالآية والحديث لأن ما عنده إلا هذا. يبقى إذا قول مدعوم بأدلة، فاحذر أن تسد بابا تدل عليه الأدلة، كما تحذر أن تفتح بابا ما دلت عليه الأدلة. يبقى الفتح الذي لم يدل عليه الدليل احذره، والغلق لما دل عليه الدليل احذره. انظر المسألة من ناحيتيها أيضا، من ناحيتيها أيضا. يعني أنا الآن دعاء لولاة الأمور، واحد يقول لك بس أنت بتفتح باب كده ممكن أصلا أن ولاة الأمور يقول لك إيه، يبقى إحنا كده صح. لو إحنا مش صح ما كانش الشيخ ده دعا. وممكن واحد بقى يفهم وأنت قاعد يأمن إن بقى ده أمير المؤمنين وكل اللي بيفعله خير، تمام، وعشان من أجل هذا أنت تدري ماذا. لا بلاش تدعو، خليك دعاء في السر لانه ممكن يفهم. يبقى هنا وقعت في ايه؟ في مانع ماذا؟ امرا مشروعا فيه الرد على الخوارج، الرد على اهل الفساد الذين لا يرون الدعاء لولاة الامور. يبقى انظر للجهتين، مثل مسألة تحليل حلال الحرام، تحريم الحلال. تمشيش تقول من باب الاحتياط من باب غلق، يبقى هتحرم الحلال بناء عليه على ان البعض احل الحرام بتوسع. فالآية دائما انت بين غال وبين مفرد. ما الدليل على جواز قراءة الفاتحة عند العقود؟ اي عموم ايه بقى؟ عموم ايه في ايه؟ في العقود؟ انت جبت الفاتحة قرأت الفاتحة على القبر وعدية ياسين زي ما بيسموها، ايه بقى الاشكال؟ ايوه هذه صورة ممنوعة لان لم يرد بها دليل.
Thank you.
لا إشكال فيه. لكن أنا أسألك بقى بدليل، لماذا خصصت الفاتحة؟ يبقى أنت لا تطلبني بدليل، لكن اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، لكن لماذا خصصته؟ يبقى إثرقاء القرآن. يبقى في فرق بين أقرأ القرآن وأهب الثواب. ورد اليوم البقر، ورد غدا الأنعام، ورد بعد غد الأعراف، نعم لا إشكال. لكن تجي تقول أقرأ الفاتحة لأبي، هسألك بقى بالدليل، زي إيه؟ ما جئت تستأجر في قراءة القرآن، قلنا تعالى وقف. جئت تجتمع وتجمع المقرقين في صرادق، لا قف. يبقى أنت دخلت لحد البدع، لكن اقرأ القرآن. الإشكال عندك أنك ما عندك دليل، الإشكال عندك. ولهذا نحن بنعتبر دي مسألة إيراد في غير محل يا فاروق، ده إيراد في غير محل. أنت ناقش الآية وناقش الحديث وناقش الأدلة، أنت ما تناقش بالمبتدع الصوفي اللي عندك في عزبة 12 أو في عزبة 15، لا. أنت ما تنظرش الواقع، الناس استغلوا خطأ فتقوم تمنع مشروع. أنت دلوقتي جبت الفاتحة، قلت إيه المانع أن نقرأ الفاتحة؟ النحو اللي هو موجود عند مقابر، يا جماعة الفاتحة لروح الأموات، مستدلا بإيه؟ أنت تقول مستدلا بإيه؟ بعموم جواز إهداء ثواب القرآن. قلنا جواز ثواب إهداء القرآن الذي هو حسنة، إنما أنت قرآنك الذي هو بدعة، يبقى افترقت الصورتان. تخصيص الفاتحة بهذا بدعة، وليس عندي مطلق القرآن على أي وجه كان، مطلق القرآن على صفة الطاعة، وليس مطلق القرآن على صفة البدعة. لأن أنت من غير أموات لو جيت تقرأ أنت القرآن على صفة مبتدعة بمنعك لنفسك بقى، بغض النظر عن إهداء. لو جيت تخص فاتحة بشيء يبقى ده ممنوع. لو جيت أنت تقرأ القرآن على صفة غير واردة يبقى أنت ممنوع. ليس الأمر رجع إلى قراءة القرآن، إلى الصفة. لا، هات لي صفة جائزة والناس استغلوها وكذا، صفة جائزة، إنما دي ممنوعة حتى من غير إهداء الثواب. تخصيص الفتحة بشيء، الفتحة بشيء، هذا ممنوع من غير مسألة إهداء الثواب. صيام على وجه ممنوع، تلاوة قرآن على وجه ممنوع، صلاة على وجه ممنوع. يبقى المبحث مش هيكون إهداء، المبحث إحداث العبادة على صورة غير شرعية. تبات يا أخويا فاروق، يبقى المبحث إيه هذا. لكن تعال انت قولي بقى، هيبقى يا شيخ هيفتح الباب، ممكن بقى الواحد كل يوم يقرأ وردة ويقول هذا انا اللهم ان كنت قد اجرتني عن هذا فاشرك ابي معي فيه. نقول لك ما في اشكال، هو ده نص مسألة العلم. لكن ما تجيش تقول انا هجمع الناس واستأجر واحد واقول له اقرأ القرآن لابي، يبقى احنا فتحنا الباب. احنا ما فتحنا باب الاحداث، احنا فتحنا باب الصورة المشروعة اللي هي تحتمل سبب مشروعيتها على القول اللي بيرجح هذا. سبب مشروعيتها التوقيف، سبب مشروعيتها انها لا تنافي ادلة من قلب المنع، يبقى ده وجه علمي بحت معتبر عند العلماء. طب انت بتمنع باصل المسألة، يعني انا لو مكانك هعمل ايه واريد المنع؟ المنع بأصل المسألة بالأدلة، وأنا عندي التوقيف برجحه في الأحاد. ما جيش أقول المنع إن بعض الناس قد يستغل أو يحدث صور المخالفة. ليه؟ لأنها غير واردة في المسألة. إذ الجميع متفق إن العبادة المستحدثة حتى بغير هذه المسألة مردود. يبقى احنا هنا بنتكلم عن أنه سيهدي ثواب بدعة، وده غير ورد في المسألة. نحن نريد إهداء ثواب عمل مشروع، هل بقى نتعدى الوارد أو لا؟ ولا هذا يهمني تصور المسألة وكيفية مناقشتها. أنا ما يعنيني الآن أنت ترجح إيه، ما يعنيني الترجيح، أنا يعنيني التصور. الآن لما نجي بعبادة مستحدثة لنرد بها قول من يقول بس عبادة مشروعة، يبقى هنا اختلف المقام. لأن العبادة المحدثة ممنوعة سواء في المسألة دي أو في غير. ولهذا تأتي تقرأ الفاتحة، تأتي تخصص ياسين، تأتي تجمع الناس يوم الخميس، يوم الأربعين، ده ممنوع عند الجميع بغض النظر عن وصول الثواب أو غير، لأنها بدعة. لا، نحن نريد عبادة تقام على وجه مشروع. الآن أنا أقرأ وردي، هذا وجه مشروع. بعد ما قرأت وردي هل يجوز لي أن أهب الثواب أم لا؟ يبقى هو ده محل السؤال. يبقى لا أستدل بصورة مبتدعة، إنما سيد بهذه الصورة. هل هذه بقى الصورة صورة مبتدعة لكون قراءة القرآن لم يرد بها الدليل النصي وبالتالي يبقى أنا أرجح التوقيف على أحد، ولا هي جائزة بناء على الجنس؟ وأنا متصور ده علماء ودول علماء ودول أدلة ودول أدلة، بس أنا بقى ترجيح، يبقى هيبقى ترجيحي فين؟ محصور في أحد الوجهين على تصور قول الفريقين ولا أخرج عنه، يبقى ترجيح هيكون في هذا، ترجيح هيكون في هذا. ولازم نعرف مناط كلام شيخ إسلام، يعني مشروع يعني جائز، اشمعنى قلت مشروع وما الفرق بين مشروع وجائز، وهل تفرق بين مشروع وجائز يبقى مطلوب الفعل ابتداء ولا أفضل منه كذا، يبقى أتصور. إنما أنه يفتح باب، طب ما انت عندك كل شيء يفتح بقى الباب، يعني لو فتحنا الباب نجد كل العبادات المشروعة هتفتح بابا للعبادات الممنوعة، لان الناس بتقول انا لو جيت اخطف في فضل البيت واحد يقول لي انت كلامك كفه منه بقى اللي بيفعله الصوفية عند اهل البيت والغلو فيهم، لا انا مالي داخل بهذا. لو حدثت بحديث الارجاء حديث احسان الظن هيجي واحد يقول لي ده انت فتحت الباب لترك العمل، حدث بقى حديث الوعيد هيجي واحد يقول لي انت فتحت باب الخوارج، لا انا مالي دخل، المهم ان يكون حديثي موافق للشرع. عشان كده ايراد مسألة قراءة الفاتحة وغيره غير وارد اصلا، لانه هذا عمل ممنوع او عمل مبتدع. نعم الساعة كم؟ الساعة تحت عطلانة كم؟ 10:30 الصيام مع خرج الفرض كيف؟ يعني ان ما يصوم احد عن احد ويصوم عنه، ده قول، ده قول، قول نعم قول. لا القول ده حملها على ايه؟ رجح بإطلاق وتقييد، يعني ورد عند نص من مات عليه صوم، ورد عندي صوم نذر، فمن أهل العلم من قال بأننا نحمل على صوم النذر وليس المطلق الصوم، لأن الميت إما أن يكون هذا الميت قد مات وكان قادرا على القضاء، مثلا مرض وعفي منه وكان قادرا على القضاء، يبقى هذا مفرط، يبقى ما ينفع أن يصوم عنه أحد. وإما أن يكون مرضو قد اتصل بموته ومات، فبالتالي أيضا لا يصوم عنه أحد لأنه ما يلزمه الصيام هو، فالأصل ما يلزمه الصيام. فإما أن يلزم الفرع الأصل الصيام واهترك وفرط وهذه عبادة لا يقوم أحد عن أحد فيه، وإما أن يكون اتصل مرضه بموته يبقى لا يلزمه أصلا الصيام، وحملوا من مات عليه صيام على الرواية صوم نذر، فقالوا هذا يكون في ماذا؟ في النذر وليس في مطلق الايه، وليس في مطلق الصوم. والحقيقة هذا موضع يحتمل، يعني هذا موضع ايه، موضع يحتمل، يحتمل العموم في ذلك من مات عليه صيام، ويحتمل مثل الحج، لانه حتى لو فرط في الحج فبنخرج من تركة ما حج بعنه برضو اصلا على الخلاف، وإلا في من أهل العلم من يقول ولا الحج، اي عبادة فرط لزمتك وفرطت فيها ولم تقم بها فان احدا لا يقضي فيها عن احد، لكن العبادة الاخرى ما في اشكال، انما من يقول بانه لا بأس بهذا الوصول يقول بوصولها ويأخذ بالعموم من صام عليه من مات عليه صيام. نعم اي شيء هذا استشكال، يعني يقول هشام لو قول النبي أولد صالح يدعو له، فهل لو دعا غير الصالح لا يقبل؟ الجواب لو دعا غير الصالح وما في موانع من إجابة الدعاء بالنسبة له يقبل، لكن يكون التنصيص أولد صالح لأن هذا أرجى، أولد صالح لأنه ما عنده موانع، لكن غير الصالح قد يدعو ولا يقبل لوجود مانع عنده هو. نعم نكتفي بهذا القدر.
الأسباب التي تصل للأموال. لم نجد مثلا من الصحابة من قرأ القرآن وأهداه وما شابه ذلك.
ده وجه بقى كون مشروع وجائز. انت هتقول لم اجد من الصحابه من قرأ القران كذا، عشان كده احنا نقول لك ابتداء نعمله. ابتداء خلي العمره، ابتداء خلي القران لك، وادعو لابيك اللهم اني اتوسل اليك بما قراته. خلي بالك يا مسعد، اللهم اني توسلت اليك بما قرات هذا القران ان ترفع منزله والدي، اللهم اجره غايه، اللهم كذا الى خير. انا الى يومك هذا على كثره ما الحمد لله، يعني أسأل القبول، ما اعتمرت وحججت، أنا ما أذكر حجة واحدة جعلتها لأبي وأمي ولا عمرة، ما اعتمرت عن أبي وأمي فيما أذكر. أخوي اعتمر كتير، أحبابي وإخواني أسأل الله يجزهم خيرا، بعضهم اعتبر عن أمي، أنا هشام ما اعتمرت. شوف تخيلوا، شوف على كثرة هذا، يعني أحيانا كل واحد مثلا يعتمر في الشهر مرتين وثلاثة، السبب هذا لي باتفاق، وأبي لي بالدعاء، دعائي كل الأبي ودعاء كل الأمي، تمام، فأتوسل إلى بعمرتي أن يقبل دعائي في أمي. فكل أولى بإيه، والحي أولى. نعم، في الجائز المشروع ده مسلكي، ده مسلك زي مسلك، ما حدش يحط له صور وفتوايا ان الصورة دي غير مضاهاة، تمام، يبقى انت بتاخد بالاعلى. ايه الاعلى؟ اعتمر لنفسك وادعو لامك. شوف، اعتمر، يا ليتهم يفعلون مثل ما نفعل، يا ليتهم، يا ليتهم، قد انسى نفسي لكن لا انسى والدي في الدعاء. فاذا اعتمرت لنفسي، هكذا النبي فعل، هكذا الصحابة فعلوا، هكذا كسنة عملية فعله. وأما الدعاء ما أنسى، لا في طواف ولا في سجود ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا، وصدق. أما عمرتي لي، والله يا أخوان ما أذكر لا عمرة ولا حج، ما أذكر أنا يعني حججت عن أبي أو حججت عن هم، الحمد لله يعني أنا بفضل يعني حج يعني أخذتهم حج مرتي وعمرات كثير، الأب أو الأم أنا يعني حجوا معي الحمد لله وحججتهم مرتين، خلاص يكفي عليكم هذا اللي انت حججتموه. واما انا نعتمر وحج عن نفسي، عن نفسي انتفع بهذه لنفسي، انا احوج ما ادري مما يختم لي، وفي نفس الوقت الدعاء لهما. طيب لو حد حج اعتمر يبقى جائز، ما في مشكله، لكن نقول هكذا. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نقول،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاختيارات: لا يستحب إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو بدعة، هذا هو الصواب المقطوع به.
نعم نعم،
تحريم مذهب الشيخ الإسلام ثلاثة، قال مرة بالجواز، التصريح بالجواز، ومرة ذكر الخلاف ولم يرجح، ومرة بالجواز مع الكراهة. آخر كلامي هذا لم يكن يعرف
اللي هو ده يا محمد حبيبي، بيعود الى المشروع والجائز. لو عرفت التفريق المشروع والجائز، هو ده تصور مذهب شيخ الاسلام. ولهذا هو لما يقول ليس من عمل السلف وكذا وكذا، يعني معنى ايه؟ ليس مشروعا. ولما يقول بالجنس وكذا، معناه انه ايه؟ انه جائز. نعم.
اقول شيخ الاسلام: ومع هذا فلم يكن من عادات السلف اذا صلوا تطوعا او صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن أن يهدوا ثواب ذلك إلى موتى المسلمين.
تمام.
بل ولا بخصوصهم، بل كان من عادتهم كما تقدم، وهو الدعاء والصدقة وصيام النذر عنهم. فلا ينبغي للناس أن يعدلوا عن طريق السلف، فإنه أفضل وأكمل.
تمام تمام، اللي هو إيه؟ المشروع والجائز. نعم. من؟ ما فيش انا مش انا بقوله، مش انا اديتكم، وانا مقتصر على مشروع فقط. انا هشام اهو، بقى انا بديكم بقى سر عندي اهو، يعني يمكن 27 حجه ولا 26 حجه، يعني ما في حجه مثلا كده اهو. بس خلي بالك، دي اللي هي ايه بقى، احنا المقام مقام بحث. انت شوف، انت تحمل معاك سلاح كجندي، معاك السيف ومعاك الرمح ومعاك القوس ومعاك كذا، هتضرب بقى بالرمح فقط الافضل. مش مثلا لو اختصر الطالب، لو في فرق بين مسلك عملي وبين اختيار علمي قائم على الادله وقائم على النصوص وقائم على قواعد العلماء وقائد على كذا. مش مثلا زي واحد زارني مره كان متعلم يعني، وانا اللي عندي الائمه ده يعني، فالمهم ايه عارف اللي في الكتب دي كلها، فبقول انت لا، فقلت له انا هسالك مساله يعني في الصلاه، فانا سالت مساله في الصلاه، ها تعمل ايه؟ الا اطلع وابدا الصلاه من جديد؟ يعني انت تعمل دلوقتي هتطلع تقرب صلاتك ولا تتم صلاه؟ قال خلاص اطلع وابدا من جديد. يبقى ظن ان ده بقى ايه الراحه، وانا ها وناس بتقول واصل وناس بتقول ايه تبطل صلاتك، خلاص انا هطلع وابدا الصلاه من جديد. فمش معناه ان ايه انا هقتصر على المشروع، في اشكال عملي ما في اشكال، لكن الكلام لن تكون طالب علم مترجح. احنا دلوقتي بنقول المقام مقام بحث نتعلم، والتعلم اهم شيء فيه انك اتصور اقوال وتصور مخارجها ومداخلها عشان اما ارجح برجح بينها وارد على الايه بيريد علي اراد بين. اجي بقى العملي، اجي بقى انا العملي ده مسلك اخر، العملي هنا اقتصر على هذا. لو دعاني واحد ماذا اصنع لابي؟ اقول عليك لو بالدعاء الصدقة عنه، لا تعدل عن هذا. ما في واحد نصحته مرة ان يقرأ قرآن ويفعل هذا، ولا مرة، لا مستفتي ولا في اهلي وعلمه ماذا، ما في اهلي، عندك ابوك عندك كذا جدك دعاء والصدقة متى ما استطعت الى ذلك. نعم. ايه اولا اثبت ما جاء عن احمد، اثبت ما جاء عن احمد. اثنين، هل احمد قال بهذا دون توقيف؟ ابدا، احمد قال هذا باثر ابن عمر، لكن يحتاج الى اثر ابن عمر من ثبوته، ويحتاج الى الثابت عن احمد موصفته وعن اصحابه. انما احمد ما يذهب في مساله ابدا التاوه بدليل، يأبى احمد الا النص والاثر. نعم.